مشهد الاحتضار.
مشهد الاحتضار. جاءت الآيات القرآنية مؤكدة على حقيقة بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كغيره من البشر سوف يذوق الموت ويعاني سكراته كما ذاقه من قبل إخوانه من الأنبياء. ولقد فهم صلى الله عليه وسلم من بعض الآيات اقتراب أجله، وقد أشار عليه الصلاة والسلام في طائفة من الأحاديث الصحيحة إلى اقتراب وفاته، منها ما هو صريح الدلالة على الوفاة ومنها ما ليس كذلك، حيث لم يشعر بذلك منها إلا الآحاد من كبار الصحابة الأجلاء كأبي بكر والعباس ومعاذ رضي الله عنهم. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ثم أعقب ذلك ببيان أن الموت حتم لازم وقدر سابق، فقال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقد سأل عمر رضي الله عنه ابن عباس عن هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح، فقال: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. عندما نزلت هذه السورة، سورة النصر، بكى الصديق رضي الله عنه، فتعجب الصحابة لبكائه وقالوا: ما بال هذا الشيخ يبكي؟ ولم يعلموا أن الله جل وعز ينعي رسوله إلى أصحابه ويعلمهم أنه بعد فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا فلينتظر حتى يأتيه اليقين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت: اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، لم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي لا تخطئ مشية أبيها، فقال: مرحبا يا بنيتي، فأقعدها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها بشيء فبكت، ثم سارها أخرى فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسرار وأنت تبكين. فلما أن قامت قلت لها: أخبريني ماذا قال لك؟ فقالت: ما كنت لأفسي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة: قلت لها: أسألك لما لي عليك من الحق لما أخبرتيني؟ قالت: أما الآن فنعم. قالت: سارني في الأولى فقال لي: إن جبريل كان يعارضني في القرآن كل سنة مرة، وقد عارضني في هذا العام مرتين، ولا أرى ذلك إلا اقتراب أجلي، فاتق الله واصبري، فنعم السلف أنا لك. فبكيت. ثم سارني في الثانية فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت. قال جابر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وما زال صلى الله عليه وسلم يعرض باقتراب أجله في آخر عمره، فإنه لما خطب في حجة الوداع قال للناس: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فطفق يودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع. قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: رأيت في المنام كأن الأرض تنزع إلى السماء بأشطان شداد، فقصصت ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ذاك وفاة ابن أخيك. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع في ذي الحجة، فأقام بالمدينة بقية شهر الحجة والمحرم وصفرا من العام العاشر، فبدأ بتجهيز جيش أسامة، وأمر عليهم أسامة ابن زيد بن حارثة وأمره أن يتوجه نحو البلقان وفلسطين، فتجهز الناس وفيهم المهاجرون والأنصار، وكان منهم أبو بكر وعمر، وكان أسامة رضي الله عنه ابن 18 سنة. وتكلم البعض في تأميره وهو مولاً وصغير السن على كبار المهاجرين والأنصار، فلم يقبل عليه الصلاة والسلام طعنهم في إمارة أسامة. وبينما الناس يستعدون للجهاد في جيش أسامة، ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكواه الذي قبضه الله جل وتعالى فيه، عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي. قال: فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. قال: فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر عليه الصلاة والسلام لأهل البقيع ثم انصرف، فبدأ صلى الله عليه وسلم وجعه الذي قبضه الله جل وتعالى فيه. عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد، وإني مودعكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه وأنا في مقام هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. فقال عقبة: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام واشتد وجعه، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج وهو بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر، ولما دخل بيتي اشتد وجعه، قال: أهريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. تقول: فأجلسناه في مخضب لحفصة، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. مر العباس رضي الله عنه بقوم من الأنصار يبكون حين اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال لهم: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلسنا من النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل العباس عليه الصلاة والسلام فأخبره، فعصب بعصابة دسماء أو قال بحاشية برد، وخرج ثم صعد المنبر ولم يصعد بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. لقد ازدادت شدة المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث كان يغمى عليه في اليوم الواحد مرات عديدة، ومع ذلك كله أحب صلى الله عليه وسلم أن يفارق الدنيا وهو مطمئن على أمته أن تظل من بعده، فأراد أن يكتب لهم كتاباً مفصلاً ليجتمعوا عليه ولا يتنازعوا. فلما اختلفوا عنده عليه الصلاة والسلام عدل عن كتابة ذلك الكتاب، وأوصاهم بأمور 3 ذكر الراوي منها 2: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد، بنحو ما كنت أجيزهم به. وقبل وفاته بخمسة أيام أحس بخفة فعصب رأسه وقام ودخل المسجد حتى جلس على المنبر، فاجتمع الصحابة حوله فتكلم عليه الصلاة والسلام، وكم كان الصحابة في شوق لسماع صوته، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم عرض نفسه للقصاص قائلا: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. ثم نزل فصلى الظهر، ثم رجع فجلس على المنبر وعاد لمقالته الأولى من القصاص، فقال رجل: إن لي عندك 3 دراهم. فقال: أعطه يا فضل. ثم أوصى بالأنصار قائلا: أوصيكم بالأنصار، إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام. قال جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: أحسن الظن بالله عز وجل. وقبل وفاته بيوم أعتق صلى الله عليه وسلم غلمانه وتصدق ب7 دنانير كانت عنده، ووهب أسلحته للمسلمين. قال أنس رضي الله عنه: كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم، ثم جعل يغرغر بها في صدره ولا يفيض بها لسانه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر وهو معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال: اللهم بلغت 3 مرات، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له، ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، فإذا ركعتم فعظموا الله، وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم. ولما اشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم وحضرت الصلاة فأذن بلال، قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك يا رسول الله لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا له، فأعاد 3، فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج الصديق رضي الله عنه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان من الوجع، فأراد الصديق أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أن مكانك. ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر. كان الصديق يصلي بالمسلمين حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في صلاة الفجر، كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلى المسلمين وهم وقوف أمام ربهم، ورأى كيف أثمر غرس دعوته وجهاده، وكيف نشأت أمة تحافظ على الصلاة وتواظب عليها بحضرة نبيها وغيبته، وقد قرت عينه بهذا المنظر البهيج وبهذا النجاح الذي لم يقدر لنبي أو داع قبله، واطمأن عليه الصلاة والسلام إلى أن صلة هذه الأمة بهذا الدين وعبادة الله جل وتعالى صلة دائمة لا تقطعها وفاة نبيها، فملئ من السرور ما الله به عليم، واستنار وجهه وهو منير. يقول الصحابة رضي الله عنهم: كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن في صلاتنا من الفرح، وظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا أن أتموا صلاتكم، ودخل الحجرة وأرخى الستر. ولما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فسارها بشيء، فلما رأت ما بأبيها من الكرب قالت: وكرب أباه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ثم دعا الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خيرا، ثم دعا أزواجه فوعظهن وذكرهن، ثم بدأ صلوات ربي وسلامه عليه في الاحتضار، ولقي من الموت شدة، وكان بين يديه إناء فيه ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، اللهم أعني على كرب الموت وسكراته، اللهم أعني على كرب الموت وسكراته، ويمسح وجهه. وعائشة تنظر إليه ولا تدري ماذا تصنع، وهو ينظر إلى السماء ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وكان المسلمون لا يفارقون المسجد في مرضه عليه الصلاة والسلام، تركوا الطعام وتركوا الأهل وتركوا الأولاد وامتلأ المسجد، وتجد في الصفوف الأخيرة عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف لا يقر لهم قرار ولا يهنؤون بمنام، يتتبعون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مضطجعاً في حجر عائشة فأصغت إليه وهو يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ثم انحنى رأسه عليه الصلاة والسلام وخرج رذاذ بارد من فمه على يد عائشة، فأسلمت رأسه إلى الوسادة وخرجت تخبر الناس، فلما علموا صاح صائحهم وأخذ الصحابة يبكون. فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وهو يحكم جزيرة العرب، ويرهبه ملوك الدنيا، ويفديه أصحابه بنفوسهم وأموالهم وأولادهم، وما ترك عند موته ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة. وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير، وكان ذلك يوم الاثنين 12 من ربيع الأول 11 للهجرة بعد الزوال، وله صلى الله عليه وسلم 63 سنة. وكان أشد الأيام سواداً ووحشةً ومصاباً على المسلمين، ومحنةً كبرى للبشرية، كما كان يوم ولادته أسعد يوم طلعت فيه الشمس. يقول أنس رضي الله عنه: كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. وبكت أم أيمن رضي الله عنها، فقيل لها: ما يبكيك على النبي؟ قالت: إني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت، ولكن إنما أبكي على الوحي الذي رفع عنا. قال ابن رجب رحمه الله: ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يتكلم، ومنهم من أنكر موته بالكلية. لقد أذهل نبأ الوفاة عمر رضي الله عنه، فصار يتوعد وينذر من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ويقول: ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه، كما ذهب موسى ابن عمران فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم. والله ليرجعن رسول الله كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، زعموا أنه قد مات. ولما سمع أبو بكر الخبر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم أحدا حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة، فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي عليك فقد متها. ثم خرج رضي الله عنه وعمر يتكلم، فقال: اجلس يا عمر، وهو ماض في كلامه وفي ثورة غضبه. فقام الصديق في الناس خطيبا بعد أن حمد الله وأثنى عليه فقال: أما بعد، فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: فوالله ما أن سمعت أبا بكر تلا هذه الآية فهويت إلى الأرض ما تحملني قدماي، وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. إن هذا الموقف أدل دليل على شجاعة الصديق رضي الله عنه وجرأته، فإن الشجاعة والجرأة حدهما ثبوت القلب عند حدود المصائب، ولا مصيبة أعظم من موت النبي صلى الله عليه وسلم، فظهرت شجاعته وقوته وجرأته وعلمه رضي الله عنه. قال الناس: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم عمر وتوقف لسان عثمان واستخفى علي واضطرب الأمر فكشفه الصديق بهذه الآية، فرحم الله الصديق الأكبر. كم من مصيبة درأها عن الأمة، وكم من فتنة كان المخرج منها على يديه، وكم من مشكلة ومعضلة كشفها بشهب الأدلة من القرآن والسنة التي خفيت على مثل عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة جميعا. ولما أرادوا أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما ندري، أنجرده من ثيابه كما نجرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله جل وتعالى عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، فكلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيديهم. قالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. وكفن صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وقد صلى عليه المسلمون. قال ابن عباس: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا، ثم أدخل النساء فصلينا عليه، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه، ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالا، لم يأمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. اختلف المسلمون في موقع دفنه، فقال بعضهم يدفن عند المنبر، وقال آخرون بالبقيع، وقال قائل في مصلاه. فجاء الصديق رضي الله عنه فحسم مادة هذا الخلاف أيضا بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسل اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: ما نسيت ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. وكان الذين نزلوا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والفضل بن عباس وقثم بن عباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن في اللحد، وبني عليه الصلاة والسلام في لحده اللبن يقال إنها 9 لبنات، ثم أهالوا عليه التراب، وقد دفن ليلة الأربعاء. فلما دفن صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة لأنس: كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ لقد كان لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أثر على الصحابة الكرام. قال أنس رضي الله عنه: وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي إنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. ولقد تأثر حسان ابن ثابت بموت حبيبنا صلى الله عليه وسلم فرثاه بقصائد مبكية حزينة حفظها لدى التاريخ، ولم تهملها الليالي، ولم تفصلها عن حواجز الزمن ولا أسوار القرون. فمما قاله رضي الله عنه: يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بال عينك لا تنام كأنها كحلت مآقيها بكحل الأرمدي، جزعا على المهدي أصبح ثاويا، يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي، وجهي يقيك الترب لهفي، ليتني غيبت قبلك في بقيع الغرقدي، بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدي، فضللت بعد وفاته متبلداً متلدداً، يا ليتني لم أولدي، أأقيم بعدك بالمدينة بينهم، يا ليتني صبحت سم الأسود، أو حل أمر الله فينا عاجلاً في روحة من يومنا أو في غدي، فتقوم ساعتنا فنلقى طيباً محضاً ضرائبه كريم المحتدي، يا بكر آمنة المباركة بكرها، ولدته محصنة بسعد الأسعدي، نوراً أضاء على البرية كلها، من يهدى للنور المبارك يهتدي، يا رب فاجمعنا معاً ونبينا في جنة تثني عيون الحسد، في جنة الفردوس فاكتبها لنا يا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد. والله أسمع ما بقيت بهالك إلا بكيت على النبي محمد، يا ويح أنصار النبي ورهطه، بعد المغيب في سواء الملحد، ضاقت بالأنصار البلاد فأصبحوا سودا وجوههم كلون الإثمد، ولقد ولدناه وفينا قبره، وفضول نعمته بنا لم تجحد، والله أكرمنا به وهدى به أنصاره في كل ساعة مشهد صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.